أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجك أمل لهذا اليوم. أنا عرفت معلومات إن المسيحيين في أثيوبيا كتروا قوي، عددهم تزايد وتضاعف وقت النظام الشيوعي، ده بالرغم من القيود المفروضة عليهم. في الواقع يظهر إن القيود دي كانت البذرة اللي خلتهم ينمو، عملوا لهم حظر للتجمعات العامة فاتجهوا لحاجة بنسميها السرية. كان عندهم مجموعات صغيرة واجتمعوا في السر. ده كان حال الكنيسة الأولى لما الرومان ابتدوا يضطهدوا الكنيسة، راحوا يعملوا اجتماعاتهم في السر، وده كمان أدى إلى تكاثرهم وتضاعفهم بأعداد كبيرة. كانوا متفوقين على الرومان حتى لما كانوا بيضطهدوهم وكانوا بيستشهدوا، وكمان ده اللي حصل في زمن الإصلاح سنة 1500 ميلادية. فكان المصلحون دول كل ما يتعرضوا للاضطهاد كانت الحركة بتاعتهم بتنمو أكتر. وعلى مر تاريخ الكنيسة نقدر نقول المقولة المشهورة إنه دماء الشهداء هي بذرة الكنيسة. لكن عموما التجمع السري أو الفردي دول مش من طبيعة الكنيسة الطبيعية. الكلمة اليونانية اللي سموها إكليسيا اللي بنترجمها كنيسة معناها جسد مدعو. الكنيسة مش حاجة فردية، المتوقع والمنتظر إنه يجتمع جسد المسيح المدعو ده علشان يبنوا بعض وعشان يعبدوا. كاتب سفر العبرانيين قال الكلام ده كويس قوي قوي قوي، قال إن الكنيسة تجتمع من أجل البنيان والوعظ والتعزية اللي هي مكتوبة عندنا، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين، ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. يبقى على طول عندنا هنا دعوة إن احنا نعظ بعضنا بعضا، يعني نجتمع. وفي بعض المستمعين المباركين بيبعتوا لنا رسائل فيها كلمة كده بتوجع قلب الواحد صحيح، لكن بنحب نشجعهم. يقول لي كده: على حد علمي أنا المسيحي الوحيد في قريتي، هو ما عندوش كنيسة فبيعتمد على البث الإذاعي بتاعنا. آمين، الرب يباركك. في رسالة كورنثوس الأولى صح 14 من عدد 23 لغاية عدد 33 الرسول بولس بيعلمنا بقى إزاي ندير عبادة الجسد المجتمع ده. الكتاب المقدس بيقول: فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة، فدخل عاميون أو غير مؤمنين، أفلا يقولون إنكم تهذون؟ ولكن إن كان الجميع يتنبؤون، فدخل أحد غير مؤمن أو عمي فإنه يوبخ من الجميع، يحكم عليه من الجميع، وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة، وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله مناديا أن الله بالحقيقة فيكم. فما هو إذن أيها الإخوة؟ ما تجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. إن كان أحد يتكلم بلسان فاثنين اثنين أو على الأكثر ثلاثة ثلاثة وبترتيب، وليترجم واحد. ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون. ولكن إن أعلن لآخر جالس فليسكت الأول، لأنكم تقدرون جميعكم أن تتنبأوا واحدا واحدا ليتعلم الجميع ويتعزى الجميع. وأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام، كما في جميع كنائس القديسين. بولس هنا بيقدم لنا بعض المتطلبات اللي لازم تتحقق عشان تبقى في عبادة عامة هادفة. أول حاجة لازم يكون في تواصل. لما بدأنا النص الكتابي بتاعنا خدنا بالنا إن الرسول بولس كان عنده مشكلة كبيرة في طريقة أداء خدمة العبادة. قال لهم كده: لو كلكم بتتكلموا بألسنة، طب الجاهل غير المؤمن العامي ده هياخد نصيحة منين؟ التكلم بألسنة بيلغي التواصل. التواصل عايز لغة مشتركة. وأنا عن نفسي من زمان عرفت إنه من مبادئ التدريس هو إن المعلم والمتعلم يكون في بينهم لغة مشتركة عشان يبقى في تواصل. الألسنة ما بتعملش كده، عشان كده لما يبقى فيه ارتباك في موضوع الألسنة في الجماعة محدش فاهم حاجة. لازم المتكلم يكون بيتكلم بلغة مفهومة. لما يسوع كان عايش على الأرض كان بيتكلم بلغة بسيطة، الناس العاديين كانوا بيتجمعوا من حواليه. إيه هو التنبؤ أو إيه هو هدف التنبؤ؟ البنيان. الرسول بولس قال الحكاية دي كذا مرة، لو الكل تنبؤوا اللغة المشتركة دي هتبنيهم، هتقول لأعضاء الكنيسة يعملوا إيه. وأنا عن نفسي بحاول أستخدم أفكاري تكون مصاغة بعناية في الرسائل اللي بقدمها دي عشان اللي يسمعني يقدر يفهمني. لما كنت بدرس في كلية اللاهوت كنت بقول للطلاب اللي هم هيبقوا رعاة مستقبلين، ما تتباهاش بالتعليم بتاعك، اتكلم بلغة بسيطة للناس اللي بيسمعوك عشان الناس تقدر تفهم. الحاجة التانية اللي بيتطلبها الرسول بولس إن فيه يكون تكييف. يعني إيه؟ بولس قاعد يقول لهم على ممارسات مختلفة في الجماعة، قال لهم مثلا متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة. خدت بالك إن ممكن يبقى فيه ارتباك لما كل ده يحصل مرة واحدة، كل واحد بيحاول يوصل وجهة نظره في نفس الوقت. تتخيل قد إيه الفوضى اللي هتحصل لو ده حصل وقد إيه ملل. فبولس قال لهم يا جماعة كل حاجة لازم يكون هدفها بنيان الجميع. لو كل واحد اتكلم بطريقته الخاصة فكل الأفكار دي هتخبط في بعضها، محدش هيستفيد حاجة. عشان كده بيقول لهم العبارة الشهيرة اللي بتقول فليكن كل شيء للبنيان. بعد كده بيتكلم ويقول لهم على فكرة حتى التكلم بألسنة لنظام، واحد أو اتنين أو تلاتة على الأكتر، ولو مفيش حد مترجم يبقى اللي بيتكلم بلغة غير مفهومة ده يسكت أو يكلم نفسه. والله إحنا ما عندناش مكان للتنافس في العبادة، لازم يكون فيه مترجم للألسنة. المتطلب الثالث اللي طلب الرسول بولس إن يكون فيه تحديد. يعني إيه تحديد؟ لما اتكلم قال كده، قال الأنبياء فليتكلم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون. بنسمي الموضوع ده الخدمة المتعددة، بمعنى إن فيه أطراف متعددة بيقدموا الخدمة. هو قليل جدا من الطوائف المسيحية اللي بيستخدموا النوع ده من الخدمات حاليا. يعني أغلب طوائف المسيحية يا إما في راعي واحد أو واعظ واحد في كل اجتماع يعني. لكن يبدو إن في كنيسة كورنثوس كان بيبقى عندهم أكتر من واحد بيطلع يوعظ في نفس اليوم. فالكتاب بيقول لنا هنا إيه؟ إن المتكلم ده يلتزم الصمت لو حد تاني قام يوعظ. طبعا كل الناس تقدر تتنبأ بمعنى توعظ عشان كل الناس تتعلم وكل الناس يبقى عندها إرشادات من الله، لكن المهم يكون في تحديد، بمعنى ان يكون في ترتيب. واحد هيوعظ التاني يبطل وعظ ويستنى يسمع كلمة الله من أخوه. وخلي بالك من العبارة اللي قالها الرسول بولس هنا، قال ان أرواح الأنبياء تخضع للأنبياء، بمعنى ان انت تقدر تتحكم في اللي خارج من فمك. انت مش هنا مساق، لا، انت عندك قدرة من الله ادهالك عشان تتحكم في روحك. وده كمان بيقول لنا ان ما عندناش تنافس في العبادة، الله عايز سلام في العبادة مش فوضى. الكتاب هنا بيقول ان الله اله سلام مش تشويش. عايز اساعدك يا صديقي على انك تسترجع الثلاث متطلبات اللي قالهم الرسول بولس. اول حاجة يكون في تواصل، يكون في لغة كل الناس بتفهمها، لو حد بيتكلم بألسنة ومفيش مترجم يسكت. الحاجة التانية يكون في تكييف، بمعنى إظهار الاحترام المتبادل لبعض علشان ما يبقاش في فوضى. ويكون في تحديد، بمعنى إنه لو كلم واحد التاني بيسكت ويسمع كلمة الله من على فم أخوه. نتقابل يا صديقي في الحلقة الجاية من برنامجك أمل لهذا اليوم، نسمع كلمة الله الصالحة اللي هتدينا أمل جديد ليوم جديد.